عبقرية الرسول صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد اخواني، ما زال الموضوع اللي هو الوسائل اللي كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم ليعيش من خلالها حياة طيبة، وكذلك من اهتدى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوسائل وهذه الطرق يعيش حياة طيبة في هذه الدنيا ويفوز في دنياه وأخرى، وكذلك ينجح في هذه الحياة. من هذه الطرق التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تتم بما عرف في الدرس السابق، هو كيف تتعامل مع النقد إذا ما نقدت أو أنكر عليك، كيف تتعامل مع الإنكار عليك أو كيف تتعامل مع النقد. فهناك نوعان من النقد، هناك نقد المقصود من ورائه هو بناء شخصيتك وتقويم هذه الشخصية وتقويم الخطأ وتقويم المسيرة، وهناك نقد أو إنكار في قصد أن يشل من أمامه وشل هذا الإنسان والقضاء عليه. أما من ناحية النقد، هذا مقصود به أن يشل من أمامه ويقضي عليه ويهلك من أمامه، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع النقد هذا وهو ما يسمى النقد غير البناء أو الإنكار غير البناء. فقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم شاعر، قالوا مجنون، قالوا كذاب، قالوا ساحر، قالوا أقوال في النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الله عز وجل كان يخفف من ألم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كما يقال الصراخ على قدر الألم، ولكن أنك تؤلمهم لذلك هم يصيحون بصوت عالي لشدة الألم، والمريض يشتد صياحه إذا اشتد ألمه. فكراكم تقول هذه الأقوال عليك لأنك آلمته كثيرا، فهو طريق النجاح في الحقيقة. ولذلك الله عز وجل كان يخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم ويواسيه، فسار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق، وشق النبي صلى الله عليه وسلم طريقه، وعلم بأنه ينقد هذا النقد، وذلك لأنه ناجح. ولو أنه لم يكن ناجحا لم ينتقد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما اجتمع الكفار لنقد النبي صلى الله عليه وسلم في أي قضية، في القضية كما يقال الصغيرة والكبيرة، حتى في مسألة ذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة كانوا ينقدون النبي صلى الله عليه وسلم عليها. لماذا تحرم الميتة وتحل الميتة التي أهلكها الله عز وجل وأماتها الله عز وجل أنت تحرمها، بينما التي تذبحها بيدك وتذكر اسم الله عز وجل هي مباحة؟ نقول هذا النقد، هاي سفاهة في الحقيقة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلتفت إلى مثل هذا النقد، لأنه يعلم بأن هذا النقد هو طريق النجاح، بل لأنه قد سلك النبي صلى الله عليه وسلم طريق النجاح، لذلك انتقد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الانتقادات التافهة التي لا تقدم ولا تؤخر. فينبغي أن يكون هذا النقد مقوّن لك، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا النقد كأنه مقوّن له، والله عز وجل كان حث النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا، وإذا سار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنهج. ولذلك قال هذا النقد يدل بأنك قد أغضبت غيرك، وأنك كلما علوت كلما ازداد صراخه وكلما ازداد نقده، وهذا يعني بأنه كثرة الحساد. وما يحسد الإنسان إلا على نعمة، ما يحسد الإنسان على مصيبة. هل رأيت الإنسان يصاب بمصيبة فيحسد عليها؟ وإنما يحسد الإنسان على النعمة. فإذاك هذا النقد غير المبنى يدل بأنك سائر على نعمة، وأنهم يرون النعمة فيك لذلك هم تقلوك. وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فسار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الطريق. وذاك يقال بأن يعني الميت والجسد الميت ما يرفس، والحيوان الميت ما يرفس، الحيوان الميت من تخايف منه، لكن ترفس وتضرب الحيوان الذي المخيف اللي أتاك لينتهشك أو ليهجم عليك، لذلك أنت ترميه بشيء أو تضربه بشيء. لكن إذا هو صار بعيدا عنك أو هو ميت ميته، فأنت ترميه وترفسه ما يحتاجه. فهذا اللي قال بأنك لأنك ناجح ولك صاحب نعمة، ولذلك أنت قلت مثل هذا النقد غير البناء. أنا القسم الثاني هو النقد البناء، كيف تتعامل مع هذا النقد أو كيف تتعامل مع الإنكار عليك. يعني أعلم بأن هذا النقد هو مقوم لك، النقد هذا هو يقوم طريقك ويقوم مسيرتك. وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستفيد النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة من هذا النقد، ما كان ينظر لهذا النقد بأنه نقد مؤلم، كان ينظر بأن هذا النقد هو طريق النجاح. وفعلا عندما انتفع النبي صلى الله عليه وسلم وتعامل مع النقد وتعامل مع إنكار المنكر بهذه الطريقة، نجح النبي صلى الله عليه وسلم في أقل فترة زمنية، في فترة زمنية بسيطة جدا. ولذلك كان الغرب وعلماء الغرب كانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن فترة بسيطة جدا استطاع أن يقود العالم، واستطاع أن يغير أمة ما تجتمع على شيء، استطاع أن يجمعها ويغير هذه الأمة ويقوم مسيرتها ويغير أحكامها ويغير حدودها ويغير أحوالها. كانت أمة تسعى في القتل وجمع المال وسفك الدماء والسرقة والنهب، وما تقاد من قبل رجل واحد. فاستطاع النبي صلى الله عليه وسلم فترة بسيطة أن يقود أمة كاملة ويجعلها أمة مجاهدة تفتح العالم ويهاب منها العالم والأمم تهاب منها، مسيرة شهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مصيرته بالرعب مسيرة شهر. كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتفع من هذا النقد، كان هذا النقد ينتفع من النبي صلى الله عليه وسلم انتفاعا كثيرا، فكان يقوم مسيرة هذا. مثال، عندما خرج مجموعة من الصحابة في الشهر الحرام وقتلوا كافرا في الشهر الحرام، فانتقده الكفار، قال كيف في الشهر الحرام يقتل؟ هذا ينتهك شهر حرام. النبي صلى الله عليه وسلم انتفع من هذا، ولكن الله عز وجل قال يسألك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، أي القتال فيه كبير من الكبائر. الله عز وجل قال بعد ذلك قال وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، هم ما فعلوه أكبر، فإن هذا كبير من الكبائر، لكن هم ما فعلوه أعظم، والفتنة أكبر من القتل. يعني فتنتهم لتكفير الناس ولإجبار الناس على الكفر هذا أعظم من القتل في الشهر الحرام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم انتفع من هذا النقد، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل في الشهر الحرام، فانتفع النبي صلى الله عليه وسلم. كان في أمر آخر في غزوة أحد عندما حصل ما حصل للصحابة، وعندما بعض الصحابة عصوا الأوامر النبوية، هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يعلم الصحابة من خلال هذا النقد الذي حصل، خلال المصيبة التي حصل في غزوة أحد، والله عز وجل بين هذا الخطأ الذي وقعوا فيه، فانتفع الصحابة بعد ذلك. ولذلك في غزوة حنين عندما فر مجموعة من الصحابة ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبية وفي كلاك غزوة الخندق، ما خالفوا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ما خالفوا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حبيبي أنا كنت يعني أرمي أبا سفيان، كنت ذكرت أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث فيه حدثا ولا تحدث شيئا، فانتفع من غزوة أحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ علم الصحابة انتفعوا بهذه الأوامر، فذكر غزوة أحد، نفس الشيء في صلح حديبية، ما خالفوا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما بلغت بهم القمة ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويناقشوه في هذه المسألة، ولكن ما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من وصلت المسألة عندهم القمة، ولكن ما خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم من خلال هذا النقد بأن المصيبة التي حصلت بسبب المعصية، بسبب المعصية، من أطاع أمير فقد أطاعني، ومن عصى أمير فقد عصاني. بعد ذلك الصحابة خلاص مع النبي صلى الله عليه وسلم على الطريق، كل مسألة أخذ يطيعون أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نمشي في عبس وتولى، عندما أنزل الله عز وجل قوله عبس وتولى، قيل أن نزل في عمرو بن مكتوم عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى قريش ويناقش قريشا، فأتى بن أم مكتوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عبس في وجهه، عبس في وجهه، انتبه الآن الكافر من الكفار يدعوه إلى الدين ويدعوه إلى الله عز وجل. فأنزل الله عز وجل قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت له تتكلم.
عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى.
وهنا النبي صلى الله عليه وسلم انتفع من هذا النقد. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أخذ يرحب بابن أم مكتوم وجعله مؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم، وجعله إماما على المدينة وأميرا على المدينة عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الغزوات. كذلك من انتفاع النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة النقد أن الله عز وجل عندما النبي صلى الله عليه وسلم أصيب في غزة أحد وكسرت رباعيته وجرح النبي صلى الله عليه وسلم شج في وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح القوم شجوا وجه نبيهم؟ فقال له الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عنهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وعندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لعن فلانا ولعن فلانا ولعن فلانا في الصلاة، كان يؤذون المسلمين وعذبوا المسلمين. قيل: فنزلت هذه الآية في هذا الموضع: ليس لك من أمر شيء، أو يتوب عنهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. بعد ذلك الله عز وجل عندما عاتبه هذا العتاب، أتى أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة أو بعدها، فقال: يا رسول الله، يعني أمي تسبك، فادعوا الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. ما دعا عليها، دعا النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل هداها. أتى طفيل بن عمرو الدوسي، قال: يا رسول الله، إن دوسا استعصت، فادعوا عليها، ادعوا على دوس. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، قال: فقلت: هلك الدوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. ما دعا عليهم، دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ليس لك من أمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. انتفع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا النقد، وانتفع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه النصيحة وهذا التوجيه، ما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم تحد، وإنما انتفع من مثل هذا. ولذلك تقومت المسيرة وخضعت الجزيرة كلها للنبي صلى الله عليه وسلم، بالخضع العالم بعد ذلك لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أكل النبي جهل كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، صفوان بن أمية نفس الشيء. بعد ذلك عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فطلب لهم العفو، فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا بعد ذلك المسلمين وأصبحوا قادة لهذه الأمة، قادة في الحروب. فانتفع ليس لك من أمر شيء، عندما دعا على من آذاه الله عز وجل قال: ليس لك من أمر شيء. بعد ذلك من يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له، انتفع من هذا التقويم من النبي صلى الله عليه وسلم، فتقومت المسيرة. الله عز وجل عندما طلب الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي يجعل لهم وقتا ومجلسا ويجعل للضعفاء مجلسا، فالله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. بعد ذلك في العهد المكي، بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المدني عندما أتى أبو سفيان قبل فتح مكة، أراد أن يستشف الوضع بعد صلح حديبية، قال فتح مكة يستشف الوضع، هل سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم القتال بعد أن غدرت قريش أم لا؟ فمر أبو سفيان كان في رواية مسلم على مجموعة من الصحابة، ضعاف الصحابة، أو في رواية الإمام أحمد مر على ضعاف الصحابة كبلال وصهيب وابن مسعود، فعندما مر عليهم وهو سيد قريش الآن، قال هؤلاء الضعفاء: قالوا ما نالت سيوفنا من عدو الله، يعني سيوفنا ما مات من عدو الله من أبي سفيان، ما قتلت، سمعهم أبو بكر. فقال: كيف تقولون هذا الكلام لسيد قريش؟ كيف تقول هذا الكلام لسيد قريش؟ وصل خبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتفع من قول الله عز وجل: لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر، لئن أغضبتهم لقد أغضبت ربك، لئن أغضبت هؤلاء الضعفاء فأغضبت الله عز وجل، لئن أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فذهب أبو بكر يطلب منهم مغفرة، يطلب منهم مسامحة، فقال: أنت سيدنا وأنت شيخ المسلمين، أشهد ما تجاوز عنك. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليك وجه بهذا التوجيه الذي وجهه الله عز وجل به، أخذ وجه الصحابة، وفعلا قامت هذه الدولة الإسلامية. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حتى يكلم الصحابة، يعني ضعاف مثل سعد وقاص، نزل هذا واحد من الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، نزل في سعد وقاص وفي صهيب وفي ابن مسعود. كان بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسعد: فداك أبي وأمي. كان يتركه بيجلس مع كبار قريش، بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسعد وقاص: فداك أبي وأمي. ففداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبويه، ذاك يقول: أنا الذي فدا النبي صلى الله عليه وسلم بأبويه. لأول كان ضعيف، كان يترك النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع قريش يجعلهم مجلسا، لكن عندما الله عز وجل أمره بهذا ووجهه بهذا التوجيه، توجه النبي صلى الله عليه وسلم بما أمره الله عز وجل. بلال استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا، أن كان ذاك الوقت هو الذي من ضمن من نزل فيها لآية: تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، استخدمه مؤذن وعلما للدولة الإسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم من انتفاعه تقول المسيرة، عندما حصل ما حصل في القصواء، لما أتت كان النبي صلى الله عليه وسلم متوجه إلى قريش للعمرة، بركة القصوى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم على أبواب الحديبية، قبل مكة، فقالوا خلأت أي عامدت وألحت. قال ما خلأت ما عامدت، ولكن حبسها حابس الفيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتفع من إهلاك إبرهة عندما وجه فيله إلى الكعبة فما توجه، هنا وجه النبي صلى الله عليه وسلم ناقة إلى الكعبة فما توجهت، بركة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وانتفع من إهلاك إبرهة، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على قال ولكن حبسها حابس الفيل، والله ما سألوني أمرا يعظمون فيه حرمات الله عز وجل إلا وأجبتهم له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فانتفع النبي صلى الله عليه وسلم، انتفع من تقويم المسيرة كما يقال، انتفع من النقد، انتفع من إنكار المنكر، انتفع من هذا التوجيه. النقطة الثالثة ما يتعلق بكيف يتعامل مع النقد، عرف النقد غير البناء، كيف يتعامل مع النقد البناء، تنتفع منه لتقوم هذه المسيرة. ثم بعد ذلك ما يدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على مسألة النقد البناء، اللي هو من ناحية الحث على المعروف والنهي عن المنكر، وقد حث الله عز وجل على هذا وأمر الله عز وجل بهذا، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولقى النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن أن يعمكم الله عز وجل بعذاب ثم لتدعونه فلا يستجاب لكم. تدعون الله عز وجل بعذاب ما يستجيب الله عز وجل لكم. وإذاك حث النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر المعروف وعلى النهي عن المنكر، لأنه يجب على الإنسان، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإنكار البناء والنغب كما يسمى النغب البناء. ولذلك يقال هذه النقطة الأخيرة فيما يتعلق بالنغب، يقال لا تواجه النغب بالتفاهات، ولا تواجه النغب بالغضب ولا بالإعراض، اقبل هذا النغب واقبل الإنكار واقبل هذه الأمور، لا تتعامل معها بالعواطف، بعاطف والله أحرجني أنا وأنا مثل كذا وهذا نقد مو مكانه وهذا النقد كذا وهذا، وتتعامل بالتفاهة، اقبل النقد إن كان نقد صحيح، اقبل هذا النقد، ما في مانع أن تقبل هذا النقد، ولا تجعل الغضب هو اللي يطغي عليك حتى بعد ذلك ترفض هذا الإنكار وما تقبل هذا الإنكار، وتعامل مع هذا الإنكار كأن لا أنت الحق، مع أنك تعلم أنك مبطل وأنك صاحب باطل وأن الإنكار فيه مكان، فترد الحق من أجل أنك محرج ومن أجل أنك، فهنا تقع في مما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي رد الحق وغمط الناس. ولذا لا تتعامل مع النقد بالتفاهات ولا تتعامل بالغضب الذي يملك الإنسان أحيانا، ولكن انتبع من هذا النقد في تقويم هذه المسيرة وصح هذه الأخطاء. إذن هذا فيما يتعلق بالنقد لتقويم المسيرة. بقيت نقطتان، نقطة إن شاء الله تؤجل الأسبوع القادم، ونقطة إن شاء الله تتطرق لها في هذا المجلس بإذن الله تعالى، اللي حتى تنجح في حياتك عليك أن تجمع وتكسب أكبر قدر ممكن من الصداقات ومن العلاقات. حاول أن تجمع أكبر قدر ممكن من الأخوة ومن المحبين، لا نقول خلاص أنا فين واحد ولا اثنين والباقي ما لي علاقة فيهم، لا، حاول تكسب أكبر عدد ممكن من المحبين، ولكن بما لا يتعارض مع المنهج الذي أنت عليه، لا تنازل، مو بعض التنازل لا، ولكن حاول أن تجمع أكبر قدر ممكن. ما هي الوسائل التي تعينك على جمع أكبر قدر ممكن من المحبين؟ هناك عدة وسائل، لا تلخصها في بعض النقاط بإذن الله تعالى بما لا إطالة فيه. أولا حتى تكسب المحبين هناك ما يقال 10 وسائل أو 11 وسيلة، واحدة منهم تؤجل الأسبوع القادم، لكن 10 وسائل إن شاء الله تذكر في هذا المجلس بشيء من الإيجاز. أول نقطة كما يقال عظم اسم من تحب أو اسم الشخص اللي أمامك، عظم اسمه، اهتم باسمه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، كان يقول لها يا عائش، فكان يتلاعب باسمه بشيء من التفخيم، كان يقول يا أبا هر، يحس انه يعني اسمه له مكانه وله، ولا كان يقول له احيانا سميه يا حميراء، كانت حمراء، شيت الاحمرار في وجهه كانت حمراء رضي الله تعالى عنه، فيصغر لون الاحمر فيقول يا حميراء. الواحد يحب مثل هذه الالقاب او هذه الاسماء اللي يشعر من خلالها تعظيم واهتمام من قبل المتكلم بهذا الاسم ويشعر بانك مهتم فيه. ولذلك لو التقيت بواحد تذكرني تذكر اسمي، قلت له نعم اذكر اسمك زين وما نسيتني، وانت رايته وقلت له اسمك، قال سبحان الله، يروح واحد صاحبه
ما نسى اسمي مع انها ذاك مره واحده قلتها ولا مرتين وما شفتها الا من زمان. لذلك سمي الاسم كما يقال الاسم سمي لانه يسمو بصاحبه، هو يشعر بانه هو يتميز عن غيره باسمه، يتميز عن غيره باسمه ولكن يفخر باسمه. واذا عائشه ام المؤمنين كانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا اعلم بانك غضبه علي او انك راضيه، كيف يا رسول الله؟ قال اذا كنت راضيه تقول لا ورب محمد، وان كنت غضبه تقول لا ورب ابراهيم. ما ذكر الاسم. قالت صدقت يا رسول الله، والله لا اهجر الا اسمك، ولا قلبي اصلا متعلق فيك لكن اهجر بس اسمك. فش المانع احيانا واحد احب واحد لا ورب فلان، هو ربا انت ما حلفت فيه، حلفت بربا حتى تشعر بنوع من الاهتمام. ولذلك نلاحظ الان كل الماركات الموجوده، الماركات الموجوده هذه سواء من مطاعم هارديز ولا كنتاكي ولا باهر ريز ولا ميشو ولا الروايح، هاي اسمها رائحه سان لوران ولا كاي، كما يقال كلها اسماء رجال، اسماء اصحابها هو سمى، ولك حتى حين حط صورته فيه لان هذا اسمه فيسمو باسمه ويحب ان الناس تذكر اسمه. فما المانع انك تفخم اسم هذا الموجود امامك؟ بل احيانا ممكن هذا اللي تحبه قول له يعني اسمك ما شاء الله يعني معناه كذا ومعناه كذا واسم جميل، وحاول تقول مثل الكلام هذا تكسب قلبه. فلكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلاعب مثل هذا الاسم، يا عائش يا ابا هر يا حميراء، وحين كان يقول لي الله تعالى يقول لي يا ابا تراب، فيسميه باسمه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفائل باسم الحسن، وكان يحث على المساله هذه حتى يبين بان الاسم لا اعتباره. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ابردتم اليه بريدا فابردوه حسن الاسم، حسن الوجه، حسن الاسم، لان الواحد حتى يهتم باسمه. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بالاسم ويبين أنه كان يهتم بهذا الاسم، والأسماء الحلوة الجميلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بها ويحاول غير الأسماء القبيحة إلى أسماء جميلة. ما اسمه جثامة؟ قال بل أنت حسانة. وعندما قال من يحلب هذه الشاة؟ قال رجل أنا. ما اسمك؟ حرب. أجلس. من يحلب؟ قال رجل أنا. ما اسمك؟ مرة. قال أجلس. من يحلب هذه الشاة؟ قال رجل أنا. ما اسمك؟ قال اسمي يعيش. قال اذهب فحلبها. قال من خطايا صلى يتكلم من مسك؟ قال بل اصمت. يا رسول الله بيتكلم. قال لا انا عارف انت ايش بتقول، عبارك هذا التشاؤم له مو تشاؤم، لا خير الا خير ولا طير الا طيره ولا اله غيره. ولكن حتى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الواحد يختار اسماء جميله. فالشاهد من هذا ان انت تهتم باسم من هو امامك يقول اسمك معناه كذا، وحاول انك تبحث وتطلع معنى جميل لهذا الاسم فيفرح. اذا هاي الطريقه الاولى، وهذا يذكر صارت سالفه لي مره الشيخ خالد سلطان، يقول كنت رايح تركيا خاصة طالب الشيخ، يقول كنت رايح تركيا مع مجموعة من الشباب وكل واحد جمسة مع أهله، يقول لما نزلنا بإسطنبول ظاهر في عبارة مع عبارة، يقول مصبوق الله نحن متفقين على مكان الفندق اللي بنروح له، يقول ما انتظروني كل واحد جمسة اثنين راحوا وخلوني أنا هذه الطريق، بس احنا مساغرين مع بعض. مصبوق الله راح الفندق، أنا بعد ما خلصت رحت لهم صابني بس ساعة تقريبا، يقول دخلت وانا زعلان يعني وما التفت عليهم، شفت قاعدين ما التفت، فرحت الى الاستقبال وشفت الشخص هذا بالاستقبال، قلت اسمه مشحت اسمه، اسمه كام؟ فقلت لو سمحت كام؟ جاني يقول ناس زحمه قاعدين ناطرين الدور على اساس طلعهم الشغل وهذا كذا وهذا. فيعني قلت له شو عرفت اسمه؟ قلت له قريته بس قلت له اسم غريب هذا. قال لي نعم. قلت له في اسماء بكثره الكسر من الاسم هذا؟ قال لا. قلت له اسم غريب شلون سميته؟ فقال لي قصته وقصه حياته كلها. عقب ما خلاص شرح لي وكذا وظهر قال المعنى العربي له خاصه، قال المعنى العربي له، والمهم الشاهد من عقب ما خلص قال له شو المطلوب؟ يقول خالد قال والله ودي شقه. قال له خلاص لحظه. يقول فين؟ قال تفضل هاك احسن شقه اعطاني. يقول مرت عليهم بعد السلام عليكم ومشيت. يقول لهم للحين ما وصل دورهم. الشاهد من هذا احيانا يعني الاهتمام بالاسم فعلا يعني يعطيك يعني يكون سبب لتكوين العلاقه ولتكوين الصداقات والاخوه. النقطه الثانيه اللي هو الاهتمام، تظهر الاهتمام بمن امامك. ويعني الواحد فينا يعني هذا امر ملاحظ ان لما يقعد جبال ما يقف قبل لا يطلع انت قاعده نص ساعه جبال منظره يعدل قطرته ويعد من سبعته العقاو والدشداشة وساعة ومشط لحيته ومشط شعره. لما يفعل هذا حتى الناس لما ترى منظره جميل وهندامه جميل تهتم فيه، يحب الاهتمام، يحب الناس أن تهتم به. ولذلك كما يقال يعني أظهر الاهتمام للشخص الآخر، أظهر الاهتمام للآخر حتى يحبك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص أشد الحرص على المسألة هذه للصغير والكبير. في يوم من الأيام فقد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أمة سوداء كانت تقم المسجد، يعني تقم المسجد، امرأة كبيرة وامرأة سوداء كانت تقم المسجد، فقدها النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها، فكان يتحتف هذه يقول يعني ما أدري خلاص المشكلة راحت، لا أين هي؟ قال صلى الله توفيت. وأين؟ قال صلى الله عليه، لما لم تخبروني؟ ما أذنتموني بما؟ لما ما أخبرتموني وما علمتموني بهذا؟ ما أذنتموني بها؟ ما علمتموني؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها. يظهر النبي صلى الله عليه وسلم الاهتمام لكل واحد، حتى هذا أظهر النبي صلى الله عليه وسلم الاهتمام له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلاتي له نور كما في حديث الإمام أحمد. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي فرأى أسماء بنت أبي بكر وتحمل على رأسها النوى، يعني هذا الطعام، طعام التمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلبنا يبدفها، تعالي تفضلي يبدفها، استحت هي وراحت. لكن قال هذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم للنساء للضعاف للكل كان يظهر النبي صلى الله عليه وسلم اهتماما حتى يكسب قلوب الناس، وفعلا كسب قلوب الناس. في يوم من الأيام كان في غلام يهودي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم تباطاه، يعني في مرة أيام ما سهل اليهودي هذا الذي يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عنه قلب أنه مريض. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وزاره وعفراش الموت، قال قل لا إله إلا الله، فقال هذا الغلام لا إله إلا الله، ومات هذا الغلام، على هذا الغلام يهودي مات على الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني واروا صاحبكم، يعني خلاص كفنوا صلوا عليه ودفنوا أصح المسلمين الآن. فما النبي ما كان يترك أحد، وهذا أمر طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، وكان يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خديجة رضي الله تعالى عنها كانت تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج عليها، ما تزوج إلا أن توفيت رضي الله تعالى. كانت تظهر الاهتمام للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تهتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللي يدل على هذا كان يظهر الاهتمام حتى لزوجاته. في يوم من الأيام في حديث مسلم فارسي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا؟ قال تدعوني شرط تكون معي عائشة مع هذا. قال لا يا رسول الله ما في معك أنت وحدك. قال فلا إذن. دعا مرة ثانية قال ما حتى تكون هذا. قال لا يا رسول الله. قال فلا إذن. قال رسول الله دعا مرة قال وهذا؟ قال أجل يا رسول الله. قال خلاص. قال فتدافع عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم تدافع إلى بيت هذا الفارسي. الشاهد هذا أظهر النبي صلى الله عليه وسلم زوجته كيف يهتم فيه، وأخاف قاعد توازين كيف هي تشوف واضح أنا خبرها أكل وأريح. قال لا أنا أهتم في بيتنا ما في أكل، تدعوني تأكل معي، ما تأكل معي خلاص ما راح أكل معي. الزوج كيف تشعر عندما ترى بأن الزوج يتعامل معي بهذه الطريقة؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يظهر اهتمامه بالصغير والكبير. الطريقة الثالثة لكسب قلوب الناس كما يقال له لمسة الحانية، هذه لمسة اليد تأثر في من أمامك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص أشد الحرص، يعني واحد لو يجمع استخدام النبي صلى الله عليه وسلم يده يرى الشيء الكثير، يعني بحيث يمكن يشعر بأن يعني راح يطيل في المسألة أو يطيل في الرسالة راح يكتبها فيها المسألة هذه. لكن أذكرك بعض المواقف اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم يده في هذه. أتفت النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إذن لي في الزنا، قال أجلس يا رسول الله إذن لي أن أزني، أنا ما أقدر أتحمل، أنا واحد خلاص مصر نعت النساء ما أقدر أخلع الزنا، قال أجلس. قال تحبه لأمك؟ قال لا. قال الناس يحبونه لأمهاتهم؟ قال صدق. قال له النبي صلى الله عليه وسلم تحبه لابنتك؟ قال لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس يحبونه لبناتهم؟ قال صدق. أتحبه لأختك؟ لا. أتحبه لخالتك؟ لا. لعمتك؟ لا. أتحبه لزوجك؟ زوجتك تحب أنها تزوج؟ قال لا. قال الناس يحبونه لأزواجهم؟ قال صدق. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على قلبه، حركة حلوة، لمسة حلوة هذه. والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يلبسون شاديش ولا كانوا يلبسون قمصان ولا يلبسون فنايل، يعني يده على النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على جلد الصحابي وعلى قلب الصحابي على صدر الصحابي على الشعر الموجود على صدره. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. قال والله ما بغضت شيء بغضي للزنا، أبغض شيء عندي أصبح الزنا. لمسة تؤثر، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب يقول في يوم من الأيام دخلت المسجد وسمعت واحد يقرأ سورة غير اللي أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم، غير اللي قرانيها النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر نفس الصورة نفس هذه القراءة الأول وغير قراءة الأول وغير قراءة نفس غير اللي أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم، غير اللي قرانيها النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر نفس الصورة نفس هذه القراءة الأول وغير قراءة الأول وغير قراءتي نفس الصورة. فأخذتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ يعني قرأ هكذا انزل، اقرأ قرأ هكذا انزل، اقرأ أبي قرأ هكذا انزل. قال فوقع في قلبي يقول حصل فيه من التكذيب ما لم يحصل لي في الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم شعر هالأمر في أبي بن كعب، فأهو النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى صدر أبي بن كعب، قال ففضت عرقا، أركت واحد تحده ويحطيه على قلبك، قال ففضت عرقا كأنما أنظر إلى الله عز وجل خوفا وهيبة. حركة واحدة غيرت وضع أبي مرة واحدة، كان يقول حصل لي من التكريم والشعور، وضع يده على صدر خير وضع تماما، لمسة حامين على القلب كيف أثرت، جمعت كل عواطف أبي بن كعب تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح أبي كأنه غارق في بحر العاطفة في حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. في يوم أيام قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي يا أبي أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ فكر على طول أبي قال يا رسول الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى صدره على قلب أبي فقال ليهنئك العلم، يهنك العلم أي أهنئك على علمك يا أبا المنذر. عبد الله بن مسعود بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنين كان يذكر الموقف هذا. ما هو الموقف؟ يقول علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد، كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن أو كما يعلمنا الفاتحة أو السورة من القرآن. قال وكانت يدي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يد الله مسعود حط يده بهالطريقة، فأخذ يعلم يقول ما أنسى الجلسة هذه، ويد النبي صلى الله عليه وسلم عندما وضعها وأخذ يعلمني. عثمان بن أبي العاص كان في حديث مسلم النبي صلى الله عليه وسلم أرسله حتى يقود قومه يكون أمير على ثقيف، قال رسول الله ما أقدر عليه ما أستطيع. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على ظهر عثمان بن العاص، يقول بين كتفي، وضعها على ظهر عثمان بن العاص، ثم أمرني أن أكون إماما لقومي، وعلى طول استجبت. الأول كنت تردد، تردد راح مرة واحدة، فقط مسح على الظهر، مسح على ظهره راح لهذا كله. فكانت النبي صلى الله عليه وسلم حركات جميلة، يأتي يعني يحط يده على صدره، يحط يده يمسح على ظهره، يمسح على يدينه، حتى ياخذ واحد يجعل ذراع عليه كما يقول عبد الله بن عمر في حديث البخاري. وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه فقال يا عبد الله كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. عبد الله بن عمر بعد ذلك اصبح في الدنيا كانه غريب او عابر سبيل، خلاص حركه واحده جعل النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه وقال له الكلمه هذه وانطلق بعد عبد الله بن عمر. لذلك استخدم اليد، اذا اهتم باسمه، اهتم به هو، أظهر الاهتمام له. كذلك النقطة الثالثة اللي هو استخدم اليد، ثم حاول أن تتلمس همومه، شو تكدر حاول كثير الموضوع حتى تستطيع أن تخلصه من هذه الهموم. كل مرة فعلينا مسألة اللي هو اجعله يفضفض لك، فهذه القضية حاول أن تتلمس هموم من أمامك حتى تكسد قلب هذا الشخص اللي أمامك. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث مسلم، معاوية بن الحكم السلمي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم كان عراضي فصلى في الصلاة، واحد عطش في الصلاة فقال معاوية بن الحكم السلمي وفد الصلاة قال رحمك الله، قال فأخذ الصحابة ينظرون إلي بطرف العين، فقلت ويلك ما لكم تنظرون إلي وهو الصلاة تحبون في الصلاة فهش فيكم، قال فأخذ يضربون على أصحابي يسكتونني يصمتونني، قلت واثك من مياه ماذا فعلت. بعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وأخاه الصلاة صحيح من كلام الناس. ثم الآن لما رأى هذا أخذ يفضفض معاوية في بعض الأمور عنده موجودة في قلبه يريد أن يسأل عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يتقبل منه هذه الأسئلة. قال وصلنا من أناس يخطون، قال كان نبي الأنبياء يخط، فمن وافق خطه يعني فلا بأس، يوصل منا أناس يتطيرون قال فلا يصدنكم يا رسول الله، أخذ يفضفض من عنده. كذلك يعني هاي نقطة وهي يمكن مرت علينا بكثرة وتم تفصيلها. لو حاول أنك تجعله يفهم وما هو لك حتى تكسب قلبه، وهذا أمر ملاحظ، لأن إذا بث همومه يعني كما يقال ثلثي المشكلة تنحل بث الهموم، فحاول أن تجعله يبث همومه لك فتكسب محبته بعد ذلك. وأن أحسن الطرق لكسب المحبة اللي يسمى أمامك خليه يبث همومه لك. وحتى يقال بأن قرأت مرة بأن العالم يحيى المشد هذا العالم النووي المصري اللي قتل في فرنسا قتل الهود قتل الموساد، كان بسبب كيف توصلوا له؟ من خلال عالم نووي عراقي وامرأته كذلك كانت تضايق، كانوا يعيشون في فرنسا هناك، أرسلت من العراق إلى هناك إلى فرنسا من باب نتبة عندها مصنع نووي، فكانت تنتقل مع فرنسا على بعض الأمور، فراح على العالم كان قاعد بفرنسا العالم العراقي مع زوجته، وكانت زوجته بينه وبين زوجها من الهموم. أتى الموساد الإسرائيلي وأرسل امرأة إلى زوجة هذا العالم العراقي، فأخذت هي تسحب منها الأمور وتدخل شقتها وأمنت فيها، لين بعد ذلك أخذت كل أخبار زوجها، ومن خلال زوجها توصل إلى العالم المصري يحيى المشهد، فقتل بعد ذلك يحيى المشهد كل من طريق فقط بث الهموم، خلت الهموم إلى أن كسبت ثقتها إلى أن وقعوا فيما وقعوا فيه. النقطة الخامسة اللي هو كما يقال كن خفيفا على القلب، كيف تكون؟ قال عن طريق مدح ظهر الغيب، حاول انك تمدح بحس عدم وجوده راح يوصل الخبر، ترى مثل ما اذا اختبته راح يوصل الخبر، ترى اذا تكلمت فيه من ورائه راح يوصل الخبر وراح تكتب محبته، لكن عليك ان تثني اثناء صادق. وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام يقول جرير عبد الله البجلي، وكان احد ملوك اليمن، وفد الى النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما اقترب الى المدينه قال انا اخذت راحتي ولبست حلتي فدخلت المسجد، فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، عندما دخلت المسجد الكل اخذ يلتفت الي وينظر الي، شو قصه؟ جلست فقلت جليسي يا عبد الله، هل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم امري شيئا؟ ذكرني بشيء فكل يلتفت لي؟ فقال نعم، ذكرك باحسن ذكر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجاه قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته انه سيدخل عليكم من هذا الفج من خير دين، الا وان على وجهه مسحه ملك، على وجهه جمال مسحه ملك. قال فحمدت الله عز وجل، امدح ظهر الغيب راح يوصل الخبر وراح يحبك مع الايام. اذا كانت بينك وبينه يعني عداوه فعداوته تمسح اذا سمع بانك مدحته من الخلف. الواحد يقول بانه كان الحجاج كان يستثقلني، وعند الحجاج ما يطيجني على ما يقول، وكنت إذا خفت عليه يستثقلني مرة واحدة. قال فعندما ذهبت إلى ملك مروان فسألني عن الحجاج منحت الحجاج، وصل خبر إلى الحجاج، بعد ذلك إذا خفت عليه كأني أخف على قلبه من أخف الأشياء، ويحبني ويقدمني وهي حصلت لي مرة سابقة معهم، كان بين واحد بين واحد يعني بين وبين الكلام بس بعض الأفكار اللي هو يحمل، لكن كنا في مجلس ما كان موجود، فتكلموا فيه وسوى قضية معينة، لا القضية أنا مقتنع أنها صح اللي سواها، فتكلموا فيها خلت تدافع عنها، يقول يا جماعة ما حق تصرف هذا صحيح وما فيه شيء وفي الأدلة تدل على صحة، الموجودين فيه ناس يعرفونه ومعاه قوية معه، بعد ذاك إذا شافه يرحب ويهل اللي كانت أول فيه نوع من جفة، لكن بعد ذاك يهل ويرحب. فلذلك حاول أن تمدح في ظهر الغيب، وهي طريقة خامسة. الطريقة السادسة حاول أن تثني عليه ثناء صادق أمامه، هنا ظهر الغيب لا هنا أمامه، تثني عليه ثناء صادق أمامه وكذلك تكسب قلبه من خلال هذه الكلمات الجميلة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا هديه، النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام مدح النجاشي وقال عن النجاشي كلام، وقال وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنك في الحبشة ملك لا يظلم عنده أحد، يعني مو هو ظالم ما يظلم عنده أحد، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام توجه الصحابة إلى النجاشي. وعندما أرسلت قريش من يأتي بالمسلمين ليرجعهم النجاشي إلى قريش طلبه النجاشي واجتمعوا عند النجاشي وأخبروا فيما يعتقدونه، أخبروا باعتقاداتهم في الله عز وجل وفي عيسى بن مريم وفي، لكن جعفر بن أبي طالب تكلم كلام جميل، قال رجونا أن نكون في جوارك، حبينا نكون في جوارك، ونبينا أخبرنا بأن ما تظلم، فلذلك جئنا إليه. كلام جميل وجه إليه، قال يا اذهبوا في أرضي ما حد يتعرضكم، أنتم في أرضي مثل ما تحبون. وقربهم النجاشي، كلمات جميلة. حتى ذلك أسلم النجاشي، كلمات جميلة أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي وأثنى بها الصحابة على النجاشي، كانت هذه النتيجة. وفعلا حتى يعني شخص بينك وبينه تحدي لكن أثنيت عليه ثناء صادق لا راح تكسبه. وإذا كان فرضا على أمر معين وأثنيت عليه ثناء صادق على أمر معين هو فيه، حتى لو تكذب وحتى لو المصائب اجتمعت فيه، لكن أثنيت على أمر معين ما راح ينساها وراح يتمسك بهذا الأمر الصحيح اللي هو كان عليه، فهذا الثناء الصادق. وهذا ما حصل لكعب المالك. كعب المالك عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر قال يا رسول الله إني ألحن حجة من هؤلاء من المنافقين، لكن يا رسول الله ما عندي عذر، كان ممكن أقول حجة تعذرني مثل ما عذرت المنافقين في غزوة تبوك للمحضرة، لكن يا رسول الله إني كذبت عليك فأكذب على الله. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما صاحبك هذا فقد صدق، قال أما هذا فقد صدق، صدق كعب. الآن كلمة جميلة أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهجر 50 ليلة، 50 ليلة هجر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما زالت الكلمة هذه ترن ذهنه إلى أن الله عز وجل فرج عنه وتاب الله عز وجل. قال فوالله بعد ذلك لا أكذب أبدا، عندي الصدق هو الغاية أمامي، وأعلم بأن الفرج مع الصدق. ثبتت عند هذه الكلمة عندما النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه بهذه الكلمة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيحكم هذا فقد صدق. طبعا من ناحية المساء كلمة صادقة تجعل ربما يتحمل يعني كل المصاعب، يتحمل كل الآلام، ويشعر بأنها مهم، ويشعر بكل هذه الأمور إذا أثنيت عليه يعني أثناء الصادق، حتى إذا كان في قلبه شيء راح ينسى كل هذه الهموم إذا أثنيت عليه. وهذا أمر ملاحظ، يمكن الإنسان بينك وبين عداوة وبينك، لكن تثني عليه كل الأمور هذه كلها تطيح مرة واحدة، كأن جبل كما يقال من الجليد انصهر وما بقي منه شيء. الطريقة السابعة اللي هو حاول أن تثير الحديث بينك وبينه، مساء الطريقة اللي في إثارة إذا كان مهموم تحاول أنك تجذب أو تخلي يفضفض همومه. لا الآن طريقة ثانية، تجعل الحديث مثير بينك وبينه، ما هي اهتماماته؟ يهتمه بشنو؟ حاول أنك تطرح المسائل اللي يهتم فيها، إذا طرحت المسائل اللي يهتم فيها راح ينطلق في الكلام ويستمر في الكلام وتصبح أحسن صاحب له وأحسن جليس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندنا عتاه ضماد فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان إنسان بليغ، كان إنسان بليغ. أنت تحاول الشخص اللي أمامك شو اللي يحب يصيد سمك، يقول له يعني وسولف عن السمك وشلون السمك، يحب الكرة سولف عن الكرة، راح ينطلق له كذا الكلام ينطلق نص ساعة ويحكي، وأنت يمكن بس قلت له ها شلون الكرة ومن اللي غلب اليوم، ها سويت تكون مع علاقة، ينطلق الكلام. يحب الطيور كلمة عن طير من الطيور وراح ينطلق بهالكلام هذا. فبهالطريقة هذه فتحت حديث معه وخليته ويسعد يرتاح لأنك أنت لك فتحت معه موضوع ويحب يتكلم عنه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى الضمان هذا الإنسان يحب البلاغة وصاحب بلاغة وكذا، لما جلس بين النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت إذا كان فيك مرض أنا داويك، إذا كنت مسحور أنا داويك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع، تكلم طبعا هذا الرجل اللي عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حسن كلامك جميل، يقول إذا ما يقول هذا كلام جميل. وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. أولا ضمات تكلم فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم على كلامه وعلى بلاغته، وثم بعد النبي طلق الموضوع بلاغي، أي تكلم كلام بلاغي يعني جذب قلب ضمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ما أعد 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 عاد على النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. موضوعه يهتم في حب البلاغة فرغم موضوع البلاغة، ولذلك العرب يحبون البلاغة نزلت معجزات القرآن. قوم موسى يحبون السحر نزل مسألة العصا وكذلك الحية اللي أكلت سحرهم، ولذلك آمنوا بموسى على طول السحرة بلحظة فسجدوا. فهي القضية اللي حدها من أمامك اهتم فيها وراح تكسب من أمامك. صلح الحديبية عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبركة الناقة فأرسلت قريش من يمثلها، كان من ضمن رجال اللي يمثل قريش رجل بني كنانة، وكان يعظم البدن ويعظم الحرم، وإذا شاف إنسان محرم وعنده بدن مساقل الحرم وهدي مساقل الحرم يعظم هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له بأن فلان هذا من بني كنانة قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل عظيم الهدي ابعثوا أمامه الهدي بس ابعثوا أمامه فقط هذا هو يهتم في القضية ابعثوا أمامه فبعث الصحابة الهدي أمامه هم 1400 واحد وخلينا نقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك وأتى يناقش النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرد النبي صلى الله عليه وسلم يرجع المدينة لما رأى الوضع ما ناقش النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم عن ولا كلمة رجع إلى قريش قال والله ما ينبغي هذا أن يصد والله ما يصد هذا يأتي يعتمر ولا كلم ولا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه يهتم بهالقضية أثارها النبي صلى الله عليه وسلم وبعثها أمامه ولكم قصة في مثل هذا حصلت لمجنون ليلة يقول أحدهم يقول كنت حاجا حتى إذا وصلت إلى منى إلى بجماعة على جبل من الجبال من جبال منى فصعدت إليهم فإذا فيهم فتى أبيض جميل ووجهه مصفر وبدنه ناحل مرة ضعيف وهم يمسكوه وهو يتفلت فيتكلم هذا الرجل وهذا الرجل أين أتى من نجد قلت لهم ما لكم لماذا تمسكونه قال ما خاف يجني على نفسه جناية خافوا نفسه من الجبل وأنا أسمع يقولهم دعوني تركوني أتنسم صباح نجد مش ملحة نجد صباح نجد بس ما في حاري قلت من هذا قالوا قيس بن نوح مجنون ليلة النجدية قال بعضهم أنه لا يعرفك من أين أنت قلت من نجد قال اقترب قال له اقترب منه وأخبره بأنك من نجد حنست شوي ارتاح متفلت الرياض فاقتربت منه وقلت له أنا من نجد وتبسم يعني ملأ صدره بالشهيق عندنا علم بأنه من نجد ثم أخذ يسألني عن موضع من نجد رأيت مكان الفلاني كيف المكان وكيف هذا وكيف وموضع من نجد وأنا أجهضه والريال خلاص غير نسى نفسه وهو يسألني وأنا أذكر له والعين تدمع وأذكر له ويبكي قال استن مكانه هو جالس في مكانه بعد ما كان تفلت أثار بين حديث اللي هو أمره تنفيذ أثر حتى بعد ذلك تستطيع أن تجذبه إلى قلبك وتجمع قلبك وقلبه في يعني في موضوع هو يهتم فيه ويحبه. النقطة قبل الأخيرة النقطة الثامنة اللي نسألك الابتسامة استخدم معه الابتسامة لأن الوجه الباسم هو الوجه الناجح لأنك بابتسامتك كأنك تقول الله يا سلام أنا سعيد برؤيتك وما ودي أن ولا أحب أن تفارقني فقط بابتسامتك تشعر من أمامك كأنك تقول له أنا لا أحب أن تفارقني أنت بابتسامتك فقط بدون أن تتكلم ابتسامتك يدل على مراد وكأنك تقول له أني أحبك وشد الحب لك فقط بالابتسامة فالابتسامة في الحقيقة فعلا تجمع بين قلبي وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحد الصحابة عبد الله بن الحارث يقول ما رأيت أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر واحد تبسم النبي صلى الله عليه وسلم يقول جرير بن عبد الله البجلي يقول لما أسلمت ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم في وجهي ما رآني لو تبسم حتى عمرو العاص الظاهر الأساسي الابتسامة وظن بأنه أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أحب الناس إليه قال عائشة قال لا يا رسول الله ماذا جان قال يا أبو بكر قال يا رسول الله ثم من يعني يمكن أطلع أسامي قال عمر قال يا رسول الله ثم من قال أبو عبيد لا خلاص ما فسكت الشام هذا الابتسامة فعلا تكسب من أمامك لقى النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف ولو أن تلقى أخاك وجه طلق حيث موسى قال ولو أن تلقى وجه مبتسم وجه طلق فكأنك تقول له في الحقيقة الكلام مهما تكلمت ما أستطيع أن أعبر لك عما في قلبي هذا ابتسامة فقط هي تدل على كل الكلام يعني لو تكلمت ما أستطيع أن أعبر عن محبتي لك وإنما فقط بابتسامة هذا يدل على كل الشعور الذي أشعر به بابتسامة صادقة بالإضافة للابتسامة تعطي الجمال تشوف ما يقول الغزالي يقول إذا عصبت وأحببت أن الغضب يجزئ عنك من وسائل القضاء الغضب إذا غضبت على طول روح شوف أيك المنبرة يقول ترى الله يتكلمه شيطان لا تبتسم انظر إلى وجهك المنبرة ترى الجمال يظهر على وجهك والنور يظهر على وجهك إذا ما تبسم ولكن قال الشخص الناجح هو الذي يكثر من الابتسامة وفعلا يعني في بعض النواب ترى صورته كلام ابتسم ويذكرك يعني يكسبك تروي صوته بس هو مبتسم في كل ويتعمد إن ما يصور له وهو مبتسم، لأن فعلا من يراه من كم واحد يرى صوته؟ 70,000 شخص راح يرى جريدة واحدة إذا ما حط صوته، كيف إذا جريت كلمة في الجرائد؟ إذا واحد كان دائما والناس يقول هذا طيب، هذا من خيرة الناس، طيب إنسان حلو إنسان جيد هذا لأنه مبتسم. ولكن يقال بأن يعني الابتسامة تأثر القلب أكثر مما تأثره الكلمات، هذه الابتسامة. النقطة قبل الأخيرة اللي هو هار كلمة الحب، مثلا كلمة الثناء الآن كلمة الحب بحيث تضرب أنك تحبه وتقول كانت تقول لها أنا أحبك، اذكر الكلمة هذه شو المعنى؟ لما تستثقل هذه الكلمة؟ وإذا عندما أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله مر واحد قال أني أحبه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل أعلمته؟ ذكرت له بأنك تحبه؟ قال يا رسول، قال لا تعلمه، إذا تأخبر بأنك تحبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الباب ويحث الصحابة على أن الواحد يبذل هذه الكلمات الجميلة اللي هو إظهار المحبة. وذاك ما يقال فعلا المحبة تنسف جبال من الحواجز الوهمية، ربما حواجز وهمية بينك وبين آخر، حواجز أنت أوجدتها أو هو أوجدها، تكلم بكلمة المحبة كلها الحواجز جبال تنسف بكلمة الحب التي تظهرها، وخاصة بعد كلمة حب وتكلمت فيها الكلمة قلت خلطها بكلمة عين أو كلمة قلب، يعني أنت عيوني ولا أنت قلبي ولا أنت حبك في قلبي ولا، هذه كلمات مؤثرة جدا، وهذه كلمات الله عز وجل تكلم بها مع الرسل كما قال الله عز وجل لموسى، قال أنا اخترتك وقال لك بأعيننا، والله عز وجل إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كلمة القلب، قال لنثبت به فؤادك ونزل به الروح الأمين على قلبك، كلمات جميلة، قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أنك بأعيننا، إنك بعيوني، إنك بعيوننا، قال الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فالله عز وجل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحبه بكلمات جميلة حتى تختار كلمة الحب مع القلب ومع العين، خاص ملك القلب من أمامك. وإذا كان إنسان مهموم ذكرت له كلمة أظهرت له المحبة وكلمة الحب الهموم هاي كلها ترتفع عن هذا الشخص، بل كأنك تبني بيت شامخ. وفعلا تعرفت مرة على واحد كلامه كله بهالطريقة، قال يا بعد قلبه يا بعد كذا ويا بعد يا ويا بعد، كلماته كلها بهالطريقة يكسب من أمامه. حاولت أتعرف على العائلة وجدت العائلة عسى الله يبارك فيها عائلة متآلفة على قلب واحد، على قلب واحد، الكل عنده الكلمة، أمهم بهذه الطريقة، أم تسلم عليها هلا بقلبي هلا بكذا، ما يصير هذا بينك وبينها علاقة، بس صاحب ولدها على طول كلمات الجميلة ما في أحلى منها. فعلا جمعت هاي الأم عندما أخذت كلمة هذه الكلمات، أصبح الأبناء كل يكلم هذه الكلمات، واجتمعت العائلة بينهم بيت، كل واحد لا بينهم بيت إلا بيسكن في بيت واحد، هم يطلبون يسكن ما يبون يفرضون، لأن كلمات هاي جميلة جمعت بينهم كلمات المحبة وكلمات المودة. النقطة الأخيرة وهي مسألة النظرة، النظرة أخواني نظرة ساحرة حقيقة تسحر من أمامك، النظرة تؤثر، حين ما تكلم فقط بنظرة ابتسامة، لا هنا بها فقط بنظرة، النظرة تسقط كذلك يعني كل الحواجز الموجودة بينك وبين الآخر، بل تثير الحنان وتثير العواطف بينك وبين الطرف الآخر إذا استخدمت هذه النظرة. والله عز وجل طبعا كان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كما قال الذي يراك حين تقوم، قد نرى تقلب وجهك في السماء، احنا نراك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم هذه الطريقة، الآن موضوعنا اللي هو عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم انتفع من هذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم النظرة، نظرة ساحرة تأثر حتى الواحد مهموم النظرة هذه تقضع الهموم. كعب بن مالك عندما النبي صلى الله عليه وسلم هجره في حادثة تبوك، في غزوة تبوك وهجر الصحابة زوجته هجرت، يقول أصبحت الأرض غير الأرض التي كنت أعرفها، تغيرت، هو مولود بالمدينة، تنكرت علي المدينة وأنا مولود بالمدينة، أصبحت أركان الأرض غريبة بالنسبة لي، ذهبت إلى ابن عمي أبي قتادة وهو أحب الناس إلي، تسلقت جدار أبي قتادة سلمت عليه يقول فوالله ما رد السلام، قلت يا أبا قتادة أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ يقول سكت. أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ ناشدتك الله. أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ سكت ما أجابني. ناشدته مرة ثالثة حتى ما قال لي أنت قلت، قال الله أعلم، قال ففاضت عيني بالبكاء. أحب الناس يخاطبني هالطريقة هذا، وابن عمي وما رضي ولا خاطبني، الله ورسوله أحد. يقول فتسلقت وجاء راجعا طاف عيني بالبكاء. أصبح سيء بالنسبة لي في المدينة. شو اللي كان يخفف منه؟ لو كنت إذا دخلت المسجد فأصلي أشعر بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلي، لما أسلم يلتفت عني لأنه مأمور بالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجره. لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يشعرني بأنه يراني. هالنظرة هذه خففت عن كعب بن مالك. لما يشعر الإنسان تراه، حين أسلم يقعد أنت تراه ما هو يعني، لا تظن بأنك أنت عندما أو الساعة عندما يتوجه يعني ما يرى من الجانب، لا يرى الجانب، يرى بأن هذا يراه واللي هنا يراه، وأنه كأنه يرى من أمام لكن يشعر بأن هذا يراه وهذا يراه. يقول فكنت أشعر وأنا بالصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يراني، فمعناته النبي صلى الله عليه وسلم يحبني، والنبي صلى الله عليه وسلم يحبني يخفف من الآلام الموجودة في كعب بن مالك بهذه النظرة. ترى أنا أحبك، والنظرة هاي نظرة حب، لكن المأمور بهذا لها نظرة تربية، وإذاك لا سلمت عن الصدفة، لكن لا تنظر. فهي كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بهذه النظرة اللي تخفف الآن وتقرب ما بين القلبين وتقرب ما بين الاثنين. لذلك احرص اشد الحرص انك تنظر نظرة كما قال ساحرة، نظرة عاطفة، نظرة جميلة الى من تحب، وهاي في العاقة تقضي على كل هموم. يكو على كم يشتكي وانت ضايج تنظر نظرة جميلة ينسى كل شكوى، فقط بنظرة جميلة ينسى الشكوى هذه. فالشاهد من هذا، هذه كانت من 10 طرق ممكن من خلالها يعني تستطيع أن تكسب محبة من أمامك. اهتم باسمه، اهتم بشخصيته، استخدم يدك معه في لمس القلب أو مس على الظهر أو اليدين، تجعل يدك على يده، تلمس همومه، حاول أن تأخذ همومه وتجعله يفضفض، اذكره بظهر الغيب، تثني عليه بظهر الغيب، أثني عليه أمامه، عليك أن تثني عليه أمامه، حاول أن تثير الحديث بينك وبينه فيما يحب هو، ثم ابتسامه في وجهه، ثم أظهر الحب له بكلماتك، بكلمة حب له، ثم النقطة الأخيرة نظرة معينة إلى ذاك الشخص أو إلى الآخر تستطيع أن تكسب قلبه. وهذه 10 أسباب. سبب 11، لا تكسب من الانتقاد، لا تنتقد بكثرة الآخر، ولكن بطريقة معينة حاول أن توصل له المطلوب. لكن النقد هذا في الحقيقة والإنكار بالطريقة المباشرة في الحقيقة يعني تكرهك عند الشخص الآخر. وإذا قال لا تحاول أن تنتقد النقد المباشر مثل ما فعل الحسن والحسين، قال رأي رجلا ما يحسن وضوء كبير، فتبقى على طريقة بحيث يستطيع أن يعني يقنعونه، أن يقنعوا بهذا ولكن غير مباشرة. فقال لا أحكم بيننا، الحسن يقول طريقتي أحسن والحسين يقول طريقتي أحسن في الوضوء، أحكم بيننا من هو وضوءه أحسن. فقال الحسن توضأ فأحسن وضوء الحسن، وقال الحسين توضأ فأحسن الوضوء. فابتسم الرجل قال جزاكم الله خيرا، علمتموني كيف أتوضأ، لكن بطريقة حلوة. هو عارف أن طريقته غلط، لما رأى أبناء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضؤون كلهم نفس الطريقة ما تغير، كل واحد يتوضأ بنفس الطريقة الثانية. وإذا قال حلاف حاول أن تكثر الانتقاد المباشر. إذا هذا طالب الزنا قال أذن لي في الزنا، ما انتقده النبي صلى الله عليه وسلم انتقاد مباشر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم معه طريقة حتى استطاع يكسبه. ولا قال حاول تستخدم الطرافة، حاول أن تستخدم الطرافة في النقد، لا تنتقد النقد لكن عن طريق الابتسامة، عن طريق كأنها ضحكة كأنها كذا، هو راح يفهمها، لكن أنت استخدم طريقة جميلة اللي هو الطرافة في الانتقاد. وإذا عندما أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده ضيوف في بيتها، أرسلت أم سلمة بصحفة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ففتحت عائشة الباب فإذا خادم أم سلمة، ما هذا؟ قال هذا من أم سلمة لضيوف النبي صلى الله عليه وسلم. غبت عائشة، غارت، خالت وكسرت إناء أم سلمة. النبي صلى الله عليه وسلم انتقد نقد لكن طريقة فيها طرافة. جمع قال غارت أمكم، أمكم غارت. ثم أخذ صحفة عائشة وأرسلها إلى أم سلمة، كسر فيها صاحب الإناء إيش راح يسوي أمس، لكن بطريقة ظريفة وابتسامة استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم. لما حصل ما حصل بين عائشة وبين زينب بن جحش، وزينب بن جحش تطارف على أم المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأذن لعائشة والرد، ردت عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الطرف في نهاية الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أبي بكر، إيه يعني هذا بينكم لكن حدث بكر، وبكر الله تعالى عنه واحد معروف لمكانته، ولذلك يعني استخدم النبي صلى الله عليه وسلم الطرافة. ثم فيما يتعلق بالانتقال المباشر، لا تكتب المحاسبة، وهي مرت علينا، لا تحاسب بكثرة، لا تعاتب بكثرة. الحمد لله.